ثلاثة للمنحرفين على السنة والجماعة وتسعة لأهل الاستصحاب. أما الثلاثة فهي مشهد الحيوانية، مشهد الحيوانية، والثاني مشهد الجبر، والثالث مشهد القدر. فهذه ثلاث مشاهد من مشاهد المعصية للمنحرفين عن أهل السنة والجماعة. الرابع من الرابع إلى آخره هذه مشاهد أهل الاستقامة، وسنبين هذه المشاهد. الرابع مشهد الحكمة، الخامس مشهد التوفيق والخذلان، السادس مشهد التوحيد، السابع مشهد الأسماء والصفات، التاسع مشهد الرحمة، العاشر مشهد العجز والضعف، الحادي عشر مشهد الذل والافتقار، والثاني عشر مشهد المحبة والعبودية. يعني في طائفة تجاه المعاصي لا تحصل لهم محبة الله عز وجل ولا عبادته إلا من خلال المعاصي، وهذا من العجب كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذه مشاهد المعصية ثلاثة للمنحرفين عن أهل السنة والجماعة وتسعة لأهل السنة والجماعة. تكتبها يا علي حتى لا ننساها، تكتبها مرتبة على السبورة. مشهد الحيوانية واحد، مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. مشاهد المعصية واحد، مشهد الحيوانية الثاني، مشهد الجبر الثالث، مشهد القدر. وخذ لنا خط، لا خط تحت هذه الثلاث، لا يعني اي خط، لا الرابع هذه للمنحرفين، الرابع مشهد الحكمة، الخامس مشهد التوفيق والخذلان، السادس مشهد التوحيد، السابع مشهد الأسماء والصفات، الثامن مشهد الإيمان وزيادته، التاسع مشهد الرحمة، العاشر مشهد العجز والضعف، مشهد الرحمة، العاشر مشهد العجز والضعف، الحادي عشر مشهد الذل والافتقار، الذل والافتقار، الثاني عشر مشهد المحبة والعبودية. والعبودية. فأما مشهد الحيوانية فهذا مشهد الجهال، الحادي عشر مشهد الذل والافتقار، نعم بارك الله فيك. أما مشهد الحيوانية فهو مشهد الجهال، فهو مشهد الجهال الذين يفعلون المعاصي، الذين يفعلون المعاصي يقف نظرهم وفكرهم على أنها مجال لقضاء الشهوة والمتعة. فما أحسن تسمية هذا المشهد بمشهد الحيوانية، والحيوان لا يرى، أعمى، لأنه بهيم لا عقل له. قال لا فرق بين هؤلاء وبين الحيوان إلا استقامة القامة ونطق اللسان، بس هذا هو الفرق بينه وبين الحيوان. استقامة القامة أنه يعني واقف خلاف الحيوان ومبت اللسان. ليس لهم شهود ونظر سوى ميل نفوسهم وشهواتهم، لم تترق نفوسهم إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة لأنهم في درجة الحيوانية. يريد أن يقول أن بعض الناس الذين يفعلون المعاصي هم كالحيوانات بل هم أضل. قال وهم متفاوتون في شبههم بالحيوانات. قال فمنهم الكلب نسبة إلى الكلب، ومنهم الحمار، ومنهم السبع نسبة إلى السبع. أما الكلب فكما قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني ترك العلم، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وإذا ترك العلم لابد أن يرجع إلى الدنيا. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار حريصا على الدنيا. فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب في إيش؟ في الحرص. فمثله كمثل الكلب أي في الحرص. فإنك ترى أن الكلب يحرص على الجيفة مع أنها جيفة، وهمه شبع بطنه ويلهث. فتجد جماعة من هؤلاء الذين هم في مشهد الحيوانية كالكلاب. ومنهم الحمار، الحمار في إيش؟ في الكد والتعب والعمل. وهذا في الحقيقة يعني حال كثير من الناس فيما يتعلق بالعمل والوظيفة والتجارة، فعلا كالحمار في الكد والتعب والعلم. ومنهم السبعي، السبعي في إيش؟ في التعدي على الناس والعدوان على الناس. فإذا هؤلاء يعني الذين هم في مشهد الحيوانية يختلفون باختلاف الحيوانات. ومنهم أيضا من طبعه كالخنزير في إيش؟ في ترك الطيب وجمع الخبيث في بطنه. قال ومنهم من هو كالطاووس في إيش؟ في التزين بالريش ليس إلا، بس لا ترى منه إلا زينة ظاهرة. الطاووس شوفي ما فيه إلا الزينة الظاهرة. فإذا هم متفاوتون في شبههم بالإيش؟ بالحيوانات. قال وهذا بخلاف الحيوانات الكريمة مثل إيش؟ مثل الخيل. أكرم الحيوانات الخيل، أكرم الحيوانات الخيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكذلك من الحيوانات الممدوحة الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغنم من دواب الجنة. وكذلك من الحيوانات الممدوحة البقر، فإن البقر هو أنفع الحيوانات للأرض، وبها صلاحها وفلاحها، وفيه سكينة وانقياد وتذلل. فإذا حتى هم في شبههم بالحيوانات ما تشبهوا بالحيوانات الكريمة، وإنما كان شبههم بالحيوانات الخفيفة. قال ابن القيم ومن أكل لحم حيوان، وهذا فعلا عجب، ومن أكل لحم حيوان صار طبعه كطبعه، صار طبعه كطبعه. ولذا حرم سبحانه لحوم السباع وجوارح الطيور، لأنه إذا أكل لحم السباع وجوارح الطيور صار يعني في طبعه من طباعه. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ من إيش؟ من لحوم الإبل، لأن الإنسان إذا أكل لحم الإبل يحصل في جسمه نوع من الهيجان، وهذا لا يطفأ إلا بالإيش؟ إلا بالماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ من لحوم الإبل. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالتوضع من لحوم الإيش؟ الخير. قال ابن القيم بدون على صفات الإيش؟ على صفات الحيوان. فإذا هذا المشهد الأول أن جماعة لا يشهدون في المعصية وفي المعاصي إلا الشهوة واللذة كما يعني يشتهي الحيوان، ويقف نظرهم عند هذا الحد، يقف نظرهم عند هذا الحد. المشهد الثاني مشهد الجبر، الجبر من الجبرية يعني، فهؤلاء الجبرية يرون أنفسهم إذا فعلوا المعاصي، وكذلك يرون أهل المعاصي، يعني هم يعذرون أنفسهم ويعذرون أهل المعاصي إذا فعلوها، لكن عذرهم غير عذر أهل السنة والجماعة. فماذا يرى هؤلاء الجبرية؟ يرون أنهم مساكين مقهورون لا حيلة لهم ولا لوم عليهم مطلقا، ولا لوم عليهم مطلقا، وكيف يلامون وهم أطاعوا المشيئة الإلهية. يقولون كيف أنت تلومنا، نحن أطعنا مشيئة الله، الله عز وجل شاء هذا ونحن أطعنا المشيئة. فيرون أنهم ليسوا عصاة، ويبررون ساحة إبليس وأتباعه، ويتوجعون له ويقولون ما ذنبه إذا امتنع عن السجود لغير الله، وما ذنبه وقد وافق المشيئة الإلهية، الله عز وجل شاء منه هذا فهو وافق المشيئة الإلهية. فهؤلاء يعذرون أنفسهم إلى أبعد غاية. نقول هؤلاء ليسوا أول من أدلى بهذه الحجج، المشركون قبلكم أدلوا بهذه الحجج فردها الله تبارك وتعالى عليهم، كما في سورة الأنعام وفي سورة النحل. ففي سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا، تأمل، لو شاء الله ما أشركنا، نحن أشركنا والله عز وجل هو الذي شاء منا هذا. فهم يعلقون ذنوبهم على ليش؟ على القدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كيف رد الله عز وجل عليهم؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم. أنتوا إيش علاقتكم في القدر؟ جاءتكم رسل ونهتكم عن المعصية وأمرتكم بالطاعة، إيش كان موقفكم من الرسل؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذبوا بالرسل وتعلقوا بليش؟ بالقدر. حتى ذاقوا بأسنا، فلم ينفعهم احتجاجهم بليش؟ بالقدر، لأن الله تبارك وتعالى قطع عذر العباد وحجة العباد، لأنه أرسل إليهم رسل أمرتهم بالطاعة ونهتهم عن المعصية. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال تعالى هذا ليس لكم بحج، قال إيش؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمهم أن جماعة يرون أنفسهم إذا عصوا، وكذلك أهل المعاصي يعذرونهم إلى أبعد ما يكون، ويحتجون بالإيش؟ ويحتجون بالقدر، وقد رد الله تبارك وتعالى هذه الحجة، وذلك أن الله عز وجل منح الإنسان إرادة وقدرة وهديناه النجدين، فمنحه الله تبارك وتعالى إرادة وقدرة، وأرسل إليه الرسل ليأمره بالطاعة ويحذره عن المعصية، فلم يعد له حج في تعلقه بالقدر. فإذا هذا مشهد الجبر. على الجانب الآخر مشهد القدرية. القدرية إيش بيقولوا؟ بيقولوا الله عز وجل ما شاء هذا الكفر ولا هذا المعاصي. العصاة عصوا الله تبارك وتعالى والله عز وجل لا يقدر أن يمنعهم من المعصية ولا يقدر أن يمنعهم من الكفر، فجوزوا في ملك الله تبارك وتعالى أشياء بغير إرادته ومشيئته، وهذا في الحقيقة شرك. هذا في الحقيقة شرك بالله تبارك وتعالى، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة الذين كانوا يقولون بخالقين، إله للخير وإله للشر، وأما هؤلاء القدرية فجعلوا خالقين، جعلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فإذا الإنسان أطاع فهو الذي أطاع، والله عز وجل ما أعانه على الطاعة، والذي عصى هو الذي عصى، والله عز وجل ما شاء هذه المعصية وهو شاءها، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله على قول هؤلاء، فهؤلاء هم القدرية، فهؤلاء هم القدرية ينفون القدر ولا يثبتونه؟ ها، القدرية ينفون القدر ولا يثبتونه؟ ينفونه. فلذلك نحن نقول القدرية النفاة، يعني بهذا يتبين المعنى. طيب الجبرية أثبتوه ولا نفوه؟ أثبتوه. فلذلك نقول الجبرية القدرية الإيش؟ المثبتة. فإذا الجبرية قدرية مثبتة، والقدرية قدرية إيش؟ نفاة. يعني كل من الطائفتين تتكلم في القدر، القدرية نفوه والجبرية غلوا في إيش؟ في إثباته. نعم. طيب، هؤلاء القدرية لا تجد فيهم معصية إلا القليل، لا تجد فيهم معصية إلا القليل. لماذا؟ لأن عندهم أن العبد يعني يتحمل مسؤولية عصيانه، فتجد المعصية فيهم قليلة. قال ابن القيم: والشيطان لا يؤزهم إلى المعاصي، الشيطان لا يؤز القدرية إلى المعاصي. لماذا؟ لأنه رضي منهم بهذه البدعة الشنيعة، رضي منهم بهذه البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من ليش؟ من المعصية. فلأنه رضي منهم بهذه البدعة الشنيعة لا يؤزهم إلى المعاصي، وله في ذلك غرضات. لو قيل لماذا إبليس لا يؤزهم إلى المعاصي، نقول له في ذلك غرضات: الأول أن يرسخ في قلوبهم هذه البدعة، وأنهم هم العاصمون لأنفسهم من المعصية، هذا عند القدرية أنه هو العاصم لنفسه من المعصية، والله عز وجل ما عصمه، لأنه عندهم أن العبد يخلق فعل نفسه سواء طاعة أو معصية. فمقصود الشيطان من هذا أن يرسخ هذه البدعة في قلوبهم، وأنهم العاصمون لأنفسهم. والغرض الثاني أن يخدع بهم الجهال، فإن الناس إذا رأوا هؤلاء ورأوا أن المعصية فيهم قليلة اتبعوهم، فصاروا إيش؟ فصاروا قدرية، لا يستعينون بالله عز وجل، لا يستعينون بالله عز وجل. فإذا هذا مشهد القدر، وهذه المشاهد كما رأيت كلها مشاهد المنحرفين عن أهل الاستقامة. وأما أهل الاستقامة فيرون هذه المشاهد من الرابع إلى الثاني عشر. فأول مشهد لأهل الاستقامة مشهد الإيش؟ مشهد الحكمة. ما هو مشهد الحكمة؟ تقول: وأما أهل الاستقامة فينظرون إلى القضاء والقدر فيما يتعلق بالمعاصي، ينظرون إليه بأن الله تبارك وتعالى إنما قدر هذه المعاصي لحكمة. فنحن نقول الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر، خالق الكفر والمعاصي، ولكن له سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. فهذا أول مشهد. فينبغي أن يكون موقفك تجاه المعصية سواء فعلتها أنت أو فعلها الآخر، لا بد أن تنظر إليها بمنظار حكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل له في ذلك حكمة من وراء تقدير هذه المعصية. والدليل على هذه الحكمة قصة آدم عليه السلام لما خلق الله تبارك وتعالى آدم. أول من خلينا نتجاوز في العبارة ونقول احتج الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه المعاصي، وهذا السؤال أي إنسان يسأله إن لم يكن عالما بطريقة أهل السنة والجماعة، كل إنسان يقول لو كانت هذه الدنيا ما فيها لا كفر ولا معاصي ولا أذى ولا مصائب كانت أحسن. فهذا الذي قالته الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني في تقدير إيش؟ حمك الله. إني أعلم ما لا تعلمون، يعني في تقدير إيش؟ ها؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني في تقدير الشر وفي خلق الشر. إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك قالت الملائكة في ختام القصة إيش؟ قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الإيش؟ الحكيم. فرجعوا إلى مشهد الإيش؟ الحكمة. فإذا أهل السنة والجماعة ينظرون إلى المعاصي وأهلها أن الله عز وجل له حكمة بالغة من تقدير المعاصي في هذا الكون، فهذا لا ينبغي أن يغيب عن ذلك، لا ينبغي أن يغيب عن ذلك تجاه المعاصي والكفر والأذى والشر، أن الله تبارك وتعالى له حكمة في ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا إيش؟ عبثا، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، فلا بد أن تكون هناك حكمة في هذه المعاصي وفي تقديرها. طيب نقول مثلا، نذكر بعض الحكم حتى تتضح الأمور، نذكر بعض الحكم في تقدير الكفر والمعاصي. السني ينظر إلى المعصية بمشهد الحكمة، بمشهد حكمة الله عز وجل. فنقول ظهور قدرة الله عز وجل، هذا من ضمن الحكم في تقدير المعاصي، ظهور قدرة الله عز وجل كما حصل في الغرق العام الذي شمل أهل الأرض. هل كان هذا الغرق العام، الغرق العام الذي يدل على ماذا؟ الذي يدل على قدرة الله عز وجل، هل كان يمكن أن يحصل بدون سبب؟ لا بد أن يكون له سبب. فقدر الله تبارك وتعالى على قوم نوح أن يعصوا حتى يظهر الله تبارك وتعالى هذه الآية، وهي الغرق العام لأهل الأرض، فتظهر قدرة الله تبارك وتعالى على إهلاك المتمردين وعلى نجاة أوليائه. ولذلك يذكر هذا في سورة الشعراء، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، في ختام كل قصة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز في انتقامه من أعدائه والرحيم في إنجائه لأوليائه. فهذا من ضمن الحكم. من ضمن الحكم أيضا ظهور آية الله عز وجل في إنجاء إبراهيم من النار، ظهور آية الله عز وجل في إنجاء إبراهيم من النار، ما كان هذا ليحصل إلا بتقدير المعاصي على قوم إبراهيم حتى يخالفوه ويلقوه في النار، فتظهر يعني آية الله تبارك وتعالى في إنجاء إبراهيم من النار. طبعا هذا شيء يسير، يعني هذا شيء يسير، وإلا يعني حكمة الله تبارك وتعالى لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الحكم حصول المنازل العاليات
لروس لله عز وجل وأتباعهم. هذه المنازل العاليات لم تكن لتحصل إلا بإيش؟ إلا بتقدير المعصية على أقوام الرسل، وإلا كيف تحصل المنازل العاليات بدون سبب؟ فالله عز وجل له حكمة، ها؟ لأجلها إيش؟ فعل، ويجعل ذلك بأسباب بها فعل. هذه كلمة تحفظ عن ابن القيم رحمة الله عز وجل، رحمة الله عليه. الله عز وجل له حكمة، ولأجل هذه الحكمة الله عز وجل فعل، وله أسباب بها إيش؟ بها فعل. فالله عز وجل يفعل لحكمة وبإيش؟ وبسبب. يفعل لحكمة ويفعل بسبب. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبلغ رسله وأتباعهم هذه المنازل العاليات، فلا بد أن يكون لهذا سبب. فمن أسبابه ماذا؟ تقدير المعاصي على أقوام الرسل حتى يحصل مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك تأمل في غزوة أحد، ذكر الله تبارك وتعالى بعض هذه الحكم في غزوة أحد. ليش كان القتال؟ وكان يمكن أن يتم النصر من الله عز وجل وبس، فلماذا حصل ما حصل وحصل هذا القتل؟ قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ها، وليعلم الله الذين آمنوا، ها، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، ها. الثالثة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الإيش؟ ويمحق الكافرين. إذا محقهم الله تبارك وتعالى فلا يكون لهم عذر، بل يكون محقهم الله تبارك وتعالى بسبب كفرهم ومعاصيهم. فالله عز وجل يفعل بحكمة ويفعل بإيش؟ ويفعل بسبب. طيب، يأتي هذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس، يقول قائل: هل لا حصل هذا بدون هذا؟ يعني هل لا حصلت هذه المنازل العاليات وإن جاء إبراهيم من النار وكذا وكذا بدون تقدير المعاصي؟ هل لا حصل هذا بدون هذا؟ قيل له: هذا كفرض وجود المسببات بلا أسباب. إذا أنت قلت هذا فأنت تريد أن تحصل أشياء بلا إيش؟ بلا أسباب. وهذا يعني وجود مسببات بلا أسباب، وهذا مما تمنعه حكمة الله عز وجل. حكمة الله عز وجل تأبى أن تكون هناك إيش؟ مسببات بلا إيش؟ بلا أسباب. المشهد الخامس: مشهد، أنت ليش بدلت؟ ولا طبعا أنا اللي بدلت. خلوا الخامس التوحيد، يعني الخامس مشهد التوحيد، والسادس مشهد التوفيق والخذلان. الأذان خلاص ولا لا؟ كيف؟ لا لا لا، هو صرح الشيخ. شغال الشريط؟ المشهد الخامس مشهد التوحيد، ومعناه أن الإنسان يتعلم التوحيد من خلال تقدير المعاصي، من خلال تقدير المعاصي. ولذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى ليس في قضائه شر، وإنما قضاؤه كله خير، وإنما الشر يكون في الإيش؟ في المقضي، ليس في قضائه سبحانه وتعالى. كون الله عز وجل قدر هذه المعاصي وقضاها ففيها خير، فهذا من خير المعاصي التي قدرها الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتعلم التوحيد من خلال تقدير المعاصي. كيف ذلك؟ فمن خلال شهود المعاصي وتقديرها وجريانها على الخليقة تعلم أنه لا عاصم من غضب الله وسخطه إلا الله عز وجل. لا عاصم من غضب الله وسخطه إلا الله عز وجل. ولا سبيل إلى طاعة الله عز وجل إلا بمعونته، فالله تبارك وتعالى هو الذي أعانك حتى أطعته، فأنت إذا رأيت العصاة تعرف أنه لا طاعة لله عز وجل إلا بمعونة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال، هو المتفرد بماذا؟ بالمعونة وبالهداية وبالإضلال. وتفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله هذا يسمى إيش؟ تفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله هذا يسمى إيش؟ توحيد الربوبية. فإذا أنت تتعلم توحيد الربوبية من خلال شهود المعاصي، فتعرف معنى قولك إياك إيش؟ إياك إيش؟ إياك نستعين، إياك نستعين. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال بالهداية والإضلال والمعونة، فإنك لا تستعين إلا بالله عز وجل. فتتعلم توحيد الربوبية من خلال تقدير المعاصي. وإذا عرفت توحيد الربوبية عرفت توحيد الإيش؟ الألوهية. طالما أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال، فلماذا أنت تلجأ إلى غيره؟ وإنما تلجأ إلى الذي يملك الضر والنفع، فتلجأ إليه وحده. ولجوءك إلى الله عز وجل وحده هذا هو توحيد العبودية وتوحيد الإلهية. فلذلك يقول العلماء ماذا؟ باب توحيد الألوهية هو توحيد الإيش؟ الربوبية. تريد أن تدخل إلى توحيد العبادة لله عز وجل وتوحيد الألوهية، فلا بد من إيش؟ من دخولك من باب توحيد الربوبية. والقرآن يكاد أن يكون كله في هذا، في بيان أن توحيد الربوبية هو باب توحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن جعل الأرض قرارا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا حتى لا نش توحيد الربوبية. قال الله تبارك وتعالى: أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله فعل هذه الأشياء؟ والجواب لا. فإذا كان ليس هناك إله مع الله فعل هذه الأشياء، فهو الذي يستحق العبادة وحده إلى آخر الآيات. كثير جدا من آيات القرآن يستدل الله تبارك وتعالى على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. فإذا من خلال المعاصي يتعلم الإنسان التوحيد، فيحقق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المشهد السادس، وهو مشهد التوفيق والخذلان، يقول ابن القيم وهو من متممات مشهد التوحيد، قال: ولكن أفردته بالذكر يعني للحاجة إليه، التوفيق والخذلان. فأنت من خلال المعاصي، من خلال المعاصي تصل إلى ماذا؟ إلى أن الله تبارك وتعالى خذل العاصي فعصى، وعصم الطائع فإيش؟ فأطاع وامتنع عن المعصية. فتعلم أن التوفيق والخذلان بيد الله عز وجل وحده، بيد الله عز وجل وحده. من خلال ماذا؟ من خلال تقدير المعاصي. طيب، ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ نقول الخذلان الصحيح الخذلان بكسر الخاء. التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. والعباد متقلبون بينهما، العباد متقلبون بين التوفيق والخذلان. لا بد أن تصنف العباد إلى واحد من اثنين، تقول هذا موفق وهذا مخذول، فالعباد متقلبون بين التوفيق والخذلان. قال الطحاوي في عقيدته: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فهداية الله عز وجل وعصمته ومعافاته إنما هي محض فضله لا عن استحقاق، ما في استحقاق. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين إيش؟ بين فضله وعدله. فأي شيء يجري عليك إما فضل من الله وإما عدل من الله عز وجل فيك، ما في شيء ثالث، إما فضل من الله وإما عدل. إذا وجدت نفسك مع أهل الطاعة فضل من الله، إذا عصيت وانحرفت عدل من الله وأنت السبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا مشهد التوفيق والخذلان. طيب إذا كان الأمر كذلك، فما هو مهرع العبد وما هو سبيل العبد إذا كان التوفيق والخذلان بيد الله عز وجل؟ أذكر لك ثلاثة أدعية، المهرع ثلاثة أدعية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين فقد خذلك. فإذا هذا هو مهرع العبد، أن يواظب على هذه الأدعية كما كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها. طيب، نحن عرفنا التوفيق تعريفا يعني موجزا أو تعريف عملي كما يقال، ألا يكلك إلى نفسك. لكن ما هي حقيقة التوفيق؟ يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ما هو التوفيق؟ ما هي حقيقة التوفيق؟ التوفيق اختلف فيه أهل القبلة، الجبرية والقدرية أهل السنة، وكان يكفي أن نقول قول أهل السنة وبس، لكن وجب أن نبين قول هاتين الطائفتين اللتين ابتلي بهما كثير من المسلمين، القدرية والجبرية، حتى الآن موجودون. بل ربما تجد كثير من الناس جبري يفعل المعصية والله عز وجل يقدر عليه، الله يهديه ولا يكون له أي حركة ولا أي إقبال على الله عز وجل. فنحن نريد أن نبين التوفيق عند هذه الطوائف الثلاث. فنبدأ بالتوفيق عند أهل السنة والجماعة. ما هو التوفيق؟ التوفيق إرادة الله عز وجل من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، هذا التوفيق، أن يريد الله عز وجل أن يفعل بعبده ما يصلحه. كيف ذلك؟ نحن ذكرنا أنه لابد أهم شيء استحضار الأسباب والإيش والمسببات، وأن الله عز وجل يفعل بإيش؟ يفعل لحكمة ويفعل بإيش؟ بسبب. فنعيد مرة أخرى: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. كيف ذلك؟ بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه، وهذا مجرد فعله سبحانه، والعبد محل له. فإذا التوفيق هو فعل الله تبارك وتعالى، وإنما العبد هو محل لهذا الفعل، لكن للعبد مع ذلك إيش؟ قدرة وإيش؟ وإرادة. قدرة وإرادة. والدليل على هذا ماذا؟ الدليل على أن التوفيق منحة من الله تبارك وتعالى، ما جاء في سورة الحجرات، ها؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ماذا ذكرنا الآن؟ التوفيق ما هو؟ مجرد فعل الله عز وجل، والعبد محل هذا الفعل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ليس مجرد تحبيب بل تزيين أيضا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا فعل الله عز وجل. طيب وفي آخر السورة يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا مما يدل على أن التوفيق فعل الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني أن الآيات من أول سورة الحجرات بحاجة إلى بيان حتى نبين ارتباط الآيات بعضها ببعض، ولعل ذلك يكون إن شاء الله في مرة قادمة. نريد أن نبين إيش معنى هذا حرف الاستدراك، ولكن الله حبب إليكم، وقبل ذلك واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. حقيقة هذه الآيات بحاجة إلى بيان، بحاجة إلى بيان، فلعل ذلك يكون إن شاء الله في المرة القادمة. فإذا هذا هو قول أهل السنة والجماعة في التوفيق، أنه فعل الله تبارك وتعالى وفضل من الله تبارك وتعالى، والعبد هو محل هذا الفعل، وإن كان للعبد قدرة وإيش؟ قدرة واختيار، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى محض فضل الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا عن الطحاوة، الفضل والعدل. وأما عند الجبرية، ما هو التوفيق عند الجبرية؟ الجبرية دوما استحضر أنهم إيش؟ أنهم يعني يغلون في إيش؟ في إثبات القدر. يقول العبد هذا ما له لا قدرة ولا اختيار، العبد هذا ريشة في مهب الريح، هؤلاء الجبرية. طيب إذا كان هكذا فما هو التوفيق عندهم؟ قالوا التوفيق، تأمل، التوفيق خلق الطاعة والخذلان خلق المعصية. قالوا التوفيق، توفيق الطائع بأن يخلق الله عز وجل فيه الطاعة، والخذلان خلق المعصية. طيب هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الكلام أنا أريد كلمة واحدة، هذا الكلام من بدايته إلى نهايته كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح، هذا كلام صحيح، فنحن نقبل منهم هذا. ففعلا التوفيق خلق الطاعة، فلان وفقه الله يعني الله عز وجل خلق فيه الطاعة، والله خلقكم وما تعملون. فلان خذله الله يعني خلق فيه المعصية. فالتوفيق خلق الطاعة والخذلان خلق المعصية، هذا كلام صحيح. طيب إذا كان هذا كلام صحيح فما الذي أنكر عليهم؟ تقول وهذا صحيح، ولكنهم أنكروا أن لذلك أسبابا. لماذا خلق الله عز وجل الطاعة في فلان وخلق المعصية في فلان؟ هم أنكروا الأسباب. فإذا هم أنكروا أن لذلك أسبابا وأن من وراء ذلك حكما، فهذا الذي ينكر عليه. قالوا ما في أسباب ولا حكمة، خلق الله عز وجل الطاعة في فلان بس، هذه إرادة الله عز وجل، خلق الله عز وجل المعصية في فلان ليش؟ يقولون هذه إرادة الله عز وجل. وأما أهل السنة فيقولون ماذا؟ ها؟ الله عز وجل له حكمة في هذا، وخلق الطاعة في فلان بسبب، وخلق المعصية في فلان آخر بسبب. فإذا أهل السنة والجماعة في مسألة القدر أكدوا على هذا، يثبتون إيش؟ الحكم والأسباب، وأن الله عز وجل يفعل لحكمة ويفعل بإيش؟ بسبب. وأما القدرية فماذا قالوا؟ أما القدرية الذين هم يقولون العبد مشيئته مستقلة عن مشيئة الله، فتقول التوفيق عند القدرية هو البيان العام، بيان الله تبارك وتعالى لطريق الخير والشر، فكون الله عز وجل بين الخير والشر هذا هو التوفيق. قال هو البيان العام والتمكين من الفعل وتهيئة الأسباب، هذا التوفيق عندهم، البيان العام والتمكين من الفعل وتهيئة الأسباب. فنقول لهم هذا أمر، ها هذا أمر إيش؟ مشترك بين المؤمن والإيش؟ والكافر. ونفوا أن يكون الله تبارك وتعالى اختص المؤمن بتوفيق أو اختص الكافر بإيش؟ بخذلان. قالوا الله عز وجل ما أعطى المؤمن شيء حتى يؤمن، ما أعطى المؤمن شيء حتى يؤمن. قالوا ولو أعطاه شيئا حتى يؤمن لكان ذلك محاباة. شوف كيف يتجرؤون على الله عز وجل، يقولون لو قلنا أن الله عز وجل وفق المؤمن حتى آمن يكون هذا محاباة للكافر، وإذا منع الكافر هذا التوفيق يكون هذا ظلم للكافر. فقالوا لو قلنا بهذا أن الله عز وجل يعني اختص المؤمن بشيء حتى آمن لا كان في ذلك محاباة وظلم. فإذا عندهم التوفيق ما هو؟ هو مجرد البيان، هو مجرد البيان. أما كون الله عز وجل اختص المؤمن بإعانة وتوفيق لا، ولذلك هم لا يستعينون بالله عز وجل، لأنهم لا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعين المؤمن، لا يستعينون بالله عز وجل، ويفتخرون بأعمالهم لأنهم يعتقدون أنهم هم الذين يخلقون طاعتهم، فإذا قام وصلى يقول أنا الذي صليت والله عز وجل ما أعانني على الصلاة، هذا قولهم. فعندهم التوفيق هو مجرد الإيش؟ مجرد البيان العام. وأما أهل السنة والجماعة فكما ذكرنا عنهم أن التوفيق هو فعل الله تبارك وتعالى بعبده، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل لحكمة ويفعل بإيش؟ ويفعل بسبب. ونقف عند المشهد السابع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.